بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الله. ما هي شروط قبول العبادة؟ كيف؟ إخلاص المتابعة، زيد الإسلام. أنواع العبادة، أنواع العبادة اللي ذكرنا بالأمس، عبادة كونية وعبادة شرعية. كونية جميع الخلق عباد الله، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لماذا أضاف الله عز وجل الحنيفية إلى إبراهيم مع أن أفضل الأنبياء نبينا محمد؟ نعم طيب صواب، لكن تفضل يا عمر. لأن كانوا أهل الجاهلية أيضا ينتسبون لإبراهيم، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ فملة إبراهيم الحنيفية فسيروا على ما سار عليه تأسوا به. أيضا عبد القادر أن إبراهيم كان قبل، طيب وإذا كان قبل نعم ينسب إلى الأب أو لا من ينسب إلى الابن أيضا وحيد نعم، وافق على لفظ القرآن أيضا نعم. إبراهيم سعى في تحقيق الحنيفية غاية السعي ذكروا. ما الفرق بين الملة والدين؟ الرحمن يعني تضاف إلى الأنبياء، ملة إبراهيم ملة محمد، وتضاف إلى الله هكذا، ولا تضاف إلى الله ولا تضاف إلى أحد إلا إلى الأنبياء. والدين جميل يضاف إلى الله وإلى الخلق، والدليل هذا جبريل ستأتاكم يعلمكم دينكم. تعرف الاستقامة يا لبيب؟ من يعرف الاستقامة؟ الاستقامة تريد عبد الحق تفضل يا علم. هي الاستقامة على طريق الحق عموما. طيب نقرأ. قال المصنف رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا، حفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه، ودفع الله عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لذلك مر معنا أن ما ورد من لفظ العبادة في القرآن فيراد به التوحيد. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل بالطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. طيب قال العبادة لها معنيين في الشرع، فما هما؟ الأول عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. تستطيع أن تقول نظير ما مر معنا كونية والشرعية، إلا أن هذا امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وخاص هو التوحيد، فهذا المعهود شرعا. فإذا أطلقت العبادة يراد بها ماذا؟ توحيد الله. انظر إلى قول إذا أطلقت، بخلاف إذا قيدت، قد تأتي العبادة وتقيد. اعبدوا الله مثلا بإقامة الصلاة، هذه قيدت أو لا قيدت؟ المراد بالعبادة هنا ماذا؟ إقامة الصلاة أو بالزكاة. فإذا أطلقت العبادة لا يراد بها إلا التوحيد. قال ابن عباس كل ما في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، ذكره البغوي. قال لماذا قال المؤلف أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد؟ قال لأن التوحيد شرط من شروط قبول العبادة، فإذا انتفى هذا الشرط لم تصح العبادة ولن تقبل. قال الله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا جميع العبادات لا تقبل من العبد إلا إذا كان من أهل موحدا، أما لو عمل أي عبادة وقد أشرك مع الله ترد عليه تحبط. وهذا السؤال مكرر يحذف، لا تقبل العبادة إلا بشرطين. قال ما تعريف التوحيد؟ قال ومصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا. وشرعا هو إفراد الله تعالى بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، هذا تعريف من تعريف التوحيد. هناك من قال إفراد الله بالعبادة، إلا أن هذا أجمع. طيب إفراد الله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وشرح هذا يحتاج أطول، يأتي في وقت إن شاء الله. قال والتوحيد في الشرع له معنيان، فما هما؟ الأول عام وإفراد الله بحقه، وحقه نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. تعريف أو توحيد المعرفة والإثبات، حق في المعرفة والإثبات تثبت لله، وحق في الإرادة والطلب، وينشأ من هذا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا مر معك توحيد الإرادة هو توحيد الألوهية، إذا مر معك توحيد الطلب هو توحيد الألوهية، المراد منك مطلوب منك، إذا مر معك توحيد القصد هو توحيد الألوهية، إذا مر معك توحيد الألوهية معلوم، إذا مر معك توحيد العبادة المراد به أيضا توحيد الألوهية والإثبات. هذا سيأتي للربوبية معرفة والإثبات وتوحيد الربوبية، لأنه معروف حتى عند الكفار يعتقدون بهذا أن الله الخالق الرازق المحيي والمميت، هذا معروف. قال: النوع الثاني خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا المعهود شرعا باسم التوحيد، فإذا أطلق التوحيد يراد به توحيد العبادة. قال: ما مراد المؤلف بأقسام التوحيد؟ قال: توحيد الألوهية. قال: توحيد الألوهية على درجات، فما هي؟ قال: الدرجة الأولى أصل التوحيد والذي ينافيه الشرك الأكبر، والثاني كمال التوحيد الواجب وهو الذي ينافيه الشرك الأصغر والمعاصي والبدع غير المكفرة، الثالث كمال التوحيد المستحب هو الذي ينافي ترك المستحبات وفعل المكروهات. فإذا عندك أصل التوحيد الذي ينقض التوحيد من أصله هو الشرك، بمعنى لو أن رجلا أشرك شركا أكبر صار ماذا؟ خرج من الإسلام مباشرة بالشرك الأكبر، مع معرفة أن هذا شرك، مع معرفة أن هذا شرك. وما ينقض التوحيد أيضا كمال التوحيد قالوا البدع، فلا يصل الإنسان كامل التوحيد، لأن عندنا التوحيد المطلق ومطلق التوحيد، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإسلام المطلق ومطلق الإسلام، وهكذا بقي ألفاظ كثيرة إلا أنها تأتي إن شاء الله في وقتها. ففرق بين التوحيد المطلق ومطلق التوحيد، والإيمان المطلق ومطلق الإيمان، هذا يمر. لكن تفهموا هذه أن ما ينقض التوحيد ثلاثة: إما ينقضه من أصل وهو الشرك الأكبر، وإما ينقض كماله الواجب أيضا وهو ماذا؟ البدع المنكرات، وينقض كماله المستحب وماذا؟ المعاصي. قال: لماذا مثل المؤلف بالطهارة؟ ما هو يا إخوة؟ يعني بمعنى يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: كما لو أن رجلا كان على طهارة ثم أحدث، هل تقبل منه الصلاة؟ ما لكم؟ لا تقبل، لا نقاش في هذا، إجماع. يقول: الآن الرجل لو أنه أشرك انتقض إسلامه كما انتقضت الطهارة، ولا تقبل منه العبادة إلا بماذا؟ بتوبة، والصلاة لا تقبل إلا بطهارة. قال: لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلا تقبل الصلاة إلا بطهارة، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. كما أن العبادة لا تقبل إلا بشرطيها الذي هو الإخلاص والمتابعة والإسلام. قال: ما تعريف الشرك؟ قال: لغة مأخوذ من الشركة والمشاركة، وفي الشرع له معنيان. الشرك في الشرع له معنيان: الأول عام، هو جعل شيء من حق الله لغيره، هذا شرك، جعلت شيئا من حق الله لغيره، حق الله مثلا عبادة وغير ذلك. والثاني خاص، هو جعل شيء من العبادة لغير الله، مفهوم الآن؟ جعل شيء من حق الله لغيره، جعلت مخلوق مثلا في الربوبية يدخل الخلق والتدبير والإحياء والإماتة. والثاني خاص، جعل شيء من العبادة لغير الله، تستطيع تقول هذان توحيد الربوبية والألوهية، مفهوم الآن؟ ما هو توحيد الألوهية؟ الربوبية تعريفه ها؟ إفراد الله ماذا؟ بأفعاله. فإذا إذا جعلت شيء منه من حق لله لغيره صار ماذا؟ شرك. وما كان أيضا الألوهية إفراد الله ماذا؟ بأفعال العباد، يعني العبادة إذا أفردت وجعلت عبادة لغير الله هذا من الشرك. قال: الشرك إذا اقترن بالعبادة على نوعين: الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وشرك أصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. فالفرق بينهما كمال وأصل، يعني بمعنى أنه ينقض أصل الإيمان الذي هو الشرك الأكبر، عائد إلى ما مضى معنا، وينقض كمال الإيمان إذا كان من الشرك الأصغر. قال: ما الدليل على تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر؟ قال: حديث شداد بن أوس: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله بالشرك الأصغر، قال ما تعريف الشرك الأصغر؟ قال وجعل أو كل ذريعة يتوصل بها إلى الشرك الأصغر، وقيل جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا قد مر معكم تعريفه. قال الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، تذكروا مرة معنا في ستة الأصول خمسة فقط، هنا أكثر. الآن الفوارق بين الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر يعتبر صاحبه كافرا، يعتبر صاحبه كافرا مرتدا عن ملة الإسلام، والأصغر يعتبر فاسقا من عصاة المسلمين. مثل ماذا؟ علق التميمة، يعتقد أنها تنفع وتضر من غير الله، شرك أكبر بذاتها. والأصغر علق التميمة معتقدا أنها سبب، شرك أصغر. قال أيضا صاحب الشرك الأكبر حلال الدم والمال، والأصغر يحرم دمه وماله، يعني حلف بغير الله وهكذا. كل ما هو شرك أصغر معروف لديكم. أيضا لا يرث ولا يورث، لا يرث أو لا يرث ولا يورث. وأما صاحب الشرك الأصغر يورث ويرث، أي يورث ويرث، فإذا مات ورث من بعده، وإذا مات أبوه ورث هو، بخلاف صاحب الشرك الأكبر لا يرث من بعد أبيه أو غيره، ولا يرث من أولاده أبدا، حديث من لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث من؟ حديث أسامة حسن في الصحيحين. أيضا لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح، صاحب الشرك الأكبر لا يجوز الصلاة خلفه ولا تصح الصلاة إذا صليت خلفه، صاحب الشرك الأصغر تجوز الصلاة خلفه نقط يعني ها دنتا وتصح. صاحب الشرك الأكبر يمنع من دخول مكة والمدينة، صاحب الشرك الأصغر لا يمنع من دخول مكة والمدينة. صاحب الشرك الأكبر لا ينكح ولا يصح ولايته في النكاح على المسلمة، وصاحب الشرك الأصغر ينكح وتصح ولايته، يعني لا تزوج من كان عنده شرك أكبر، لا زوجه، وإذا كان عنده بنت لا يتولى عليه الولاية أن يعقد لها، لا يصح العقد من صاحب الشرك الأكبر بخلاف الأصغر. أيضا لا يسلم عليه صاحب الشرك الأكبر، وصاحب الشرك الأصغر يسلم عليه يرد عليه السلام. أيضا لا تؤكل ذبيحته، ها أنت لا تؤكل ذبيحته، إذا ذبح صاحب الشرك الأكبر وصاحب الشرك الأصغر تؤكل ذبيحته. أيضا صاحب الشرك الأكبر يبغض بغضا كليا، وصار كافرا مرتدا على الإسلام، وصاحب الشرك الأصغر لا يبغض بغضا كليا، ويستحق الهجر والتحذير منه مع إقامة الحجة. أيضا صاحب الشرك الأكبر يفرق بينه وبين زوجته، وصاحب الشرك الأصغر لا يفرق بينه وبين زوجته. صاحب الشرك الأكبر لا يولى على المسلمين، يكون حاكما وليا عليهم، بخلاف صاحب الشرك الأصغر يولى على المسلمين. صاحب الشرك الأكبر يستتاب، فإن تاب إلا قتل، وصاحب الشرك الأصغر يستتاب إلا عزر، تعزير بسجن أو بغير ذلك من التعزير. صاحب الشرك الأكبر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، صاحب الشرك الأصغر يغسل ويكفن ويصلى عليه. صاحب الشرك الأكبر لا يدعى له بعد موته، صاحب الشرك الأصغر يدعى له بعد موته. هذه الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، هذا في الدنيا. قال ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في الآخرة؟ قال صاحب الشرك الأكبر يحبط، أو الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والأصغر لا يحبط جميع الأعمال، إنما العمل فقط الذي خالطه، يعني رجل الآن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، دعاء عبادة، حبطت جميع الأعمال، لو كان عنده أعمال كجبال الدنيا ولم يتب يحبط جميع الأعمال، بخلاف صاحب الشرك الأصغر، مفهوم الآن؟ يعني جعل هذا سبب يحبط هذا العمل، يحبط العمل الذي فعل به، حلف بغير الله، حلف بغير الله، الحلف بالله ما حكمه؟ عبادة، حلف بالله عبادة، يعني تقول والله هذا عبادة، وذلك كان من حلف بغير الله وقع في الشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فوقع في الشرك الأصغر، يحبط هذا العمل، يرد هذا العمل مع الإثم الذي هو فيه. أيضا يحشر مع أهل الكفر، تفضل. ماذا؟ نعم، أي حلف بغير الله ما لم تكن معظما للمحلوف به كتعظيمك لله وأشد، جميع ما يحلف بغير الله من الشرك. طيب، هذا إذا لم يكن معظما للمحلوف به كتعظيمه لله وأشد. أيضا قال صاحب الشرك الأكبر يحشر مع أهل الكفر، وصاحب الشرك الأصغر يحشر مع أهل الإسلام، ثم بالنسبة لدخوله النار هذا تحت المشيئة سيذكر إن شاء الله. قال صاحب الشرك الأكبر لا تقبل شفاعته، شفاعته دونت، وصاحب الشرك الأصغر تقبل شفاعته بشروطها يا أخوة، شروط الشفاعة. أيضا صاحب الشرك الأكبر تحرم عليه الجنة ويخلد في النار، وصاحب الأصغر لا تحرم عليه الجنة، أي إذا دخل النار حتى يطهر من ذنوبه ثم مآله إلى الجنة، حتى كما مر معنا فائدة حتى من قال بماذا، حتى من قال نعم، لكن قول من ها إبراهيم، حتى من قالوا أن الله لا يغفر، أن في قوله أن الله لا يغفر يشرك به يدخل في الشرك الأكبر والأصغر، لا يقولون بخلود أيضا، أيضا قال لا يغفر إن مات عليه صاحب الشرك الأكبر، وصاحب الشرك الأصغر قد يغفره الله، انظر قال قد، يعني قد يغفره الله وقد لا يغفره، لقوله ماذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم مرت معنا هذه ما سنقرأها، مر معنا في الستة الأصول الشرك الأكبر في الربوبية، الألوهية في الأسماء والصفات، لفظ واعتقاد وعمل، هذا قد مر معنا فلا داعي لإعادته، قد مرت معنا تقرأنا قراءة. قال ما هي العبادات الفاسدة؟ قال هي التي لا تبرأ بها الذمة ولا يترتب عليها ثواب، وقال تفسد العبادة لا تبرأ به الذمة ولا يترتب عليها ثواب، كيف؟ رجل صلى بغير طهارة، هل برأ الذمة من الصلاة أم ما زال مطالب؟ ما زال مطالب بالصلاة، طيب وهل يترتب عليها ثواب؟ فاسدة ما عليها ثواب أبدا. قال ما الدليل على أن الشرك الأكبر لا يحبط الأعمال؟ عندكم هكذا غلط، ده أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال. ما الدليل على أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال؟ قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال ما الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تقبل مع الشرك؟ قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. قال في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال هل هذه الآية خاصة في الشرك الأكبر أم هي عامة حتى في الشرك الأصغر؟ هذا مر معنا أو لا؟ ما هو مر معنا في الدروس المتقدمة، في بعض الدروس العامة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قال الصحيح أن خاصة في الشرك الأكبر بمعنى أن الله لا يغفره من مات عليه، وأما الشرك الأصغر فهو تحت المشيئة. قال القرطبي فهي آية محكمة فيرد المتشابه إليها، مثل حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتال كفر، فهذا الحديث ظاهره ها ليست الاشتباه، فيرد إلى الآية فيصير المعنى إن الله لا يغفر الشرك الأكبر فقط، والحديث يدخل في الجزء الآخر من الآية وهو قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفهوم معكم أي تحت المشيئة. قال أهل العلم فإن هذه الآية قد أبانت أن كل صاحب كبيرة، أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئته سبحانه إن شاء عفى عنه ذنبه وإن شاء عقبه ها ليست علي ما لم تكن كبيرته شركا بالله. الآن مفهوم الكلام هذا يا إخوة بالنسبة للحديث سباب المسلم فسوق وقتال كفر، يفهم من هذا على أن قتال المسلم كفر، مفهوم الآن؟ هذا قال القرطبي هذا من المشتبه، فنرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. ما هو المحكم؟ في قول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا الله عز وجل إنما أخبر ما سيغفر ماذا؟ الشرك فقط، ويدخل الحديث في ماذا؟ في قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفهوم الآن؟ هذا مثال كيف نرد المتشابه إلى المحكم حتى ينجلي ويتوضأ. بقي الآية هذا قد مر كثيرا ما أكرر لكم هذا. قلنا الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر هل يدخل في الآية كاملا؟ من سيجيب؟ أما بالإجماع الشرك الأصغر يدخل في الآية كاملا بالإجماع، وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلى هنا الشرك الأكبر بالإجماع، الأصغر يدخل بالإجماع، إنما الخلاف هل في أول الآية أم في آخر الآية، بمعنى هل الشرك الأصغر يدخل في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله لا يغفر الشرك الأصغر، أم يدخل في آخر الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ والصحيح قلنا ماذا؟ أنه يدخل في آخر الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفهوم هذا أو لا؟ مفهوم. بقي أدلة من قال سنقرأ إن شاء الله. قال من من العلماء الذين جعلوا هذه الآية عامة؟ إيش معنى عامة؟ أي حتى الشرك الأصغر لا يغفره الله، ثم عين آية عامة، قالوا أنه الشرك الأصغر يدخل في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهم شيخ الإسلام والإمام ابن باز والإمام الفوزان. قال ما حجة من جعل الآية خاصة في الشرك الأصغر؟ قال عدم المغفرة، قولي ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حد ما عنده طبعة في كتاب يد المغفرة؟ ما أظنه عدم. نعم. ما حجة من جعل أي خاصة في الشرك أكبر فقط عندك؟ نعم. أي نعم أحسنت. إذا هذا السقط هنا قد جعل نقاطنا أي عدم المغفرة. قال ما حجة من جعل الآية خاصة في الشرك الأكبر؟ مفهوم الآن أي أن الله عز وجل لا يغفر الشرك، أي عدم المغفرة، أي أن الله لا يغفر الشرك الأكبر فقط. قال قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال يغفر الشرك الأصغر وما دونه. مفهوم الآن ما حجة من قال أنها خاصة في الأكبر؟ هذه الآية. قالوا في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال ما حجة من جعلوا الآية عامة أي حتى الشرك الأصغر لا يغفره الله؟ قالوا الفعل المضارع إذا سبق بأن يسبك، يسبكان بمصدر في مضارع بأن، فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا، فشركا مصدر وهو نكرة، ما بين الشرك أكبر أصغر خفي جلي، والنكرة في سياق النافي لا يغفر. قد مر معكم الفرق بين لا الناهية والنافية، مع هذا حتى الناهية نكرة في سياق النهي أو النافي أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. طيب قال فشركا مصدر وهو نكرة، والنكرة في سياق النفي لا يغفر تفيد العموم. أبين لكم مثلا يا أخوة في قوله وأن المساجد لله فلا تدعو، هنا لا ماذا؟ ناهية، فلا تدعو مع الله أحدا. الآن أحد نكرة، ما قال الله عز وجل فلا تدعو نبيا أو ملكا أو صالحا، قال أحد لم يبين، فهنا أحد النكرة صح؟ في سياق ماذا؟ يعني الكلام في سبق قبله ماذا؟ سياق سبق قبله ماذا؟ نهي، فلا تدعو لا ناهية. فيقول النكرة أحدا في سياق النهي لا تدعو تفيد ماذا؟ العموم. فإذا ماذا يصير معنى الآية فلا تدعو مع الله أحدا؟ أي لا تدعو لنا نبيا ولا رسولا ولا صالحا ولا طالحا ولا حجرا ولا شجرا، مفهوم الآن؟ هذا كذلك. فالآن سيصير معنى الآية الآن إن الله لا يغفر شركا، لأنه هذا معروف في اللغة الآن، يسبك بمصدر حتى يتأول ذلك، يسبك بمصدر يصير إن الله لا يغفر شركا. شركا هل بينا في قوله شركا أكبر أو أصغر؟ لا. قالوا إذن هذا الشرك نكرة كما قلنا أحدا نكرة، ما بين نوع الشرك أكبر أو أصغر أو خفي أو جلي. قالوا هنا نكرة في سياق إيش؟ النفي، لا يغفر نفي تفيد إيش؟ العموم. قالوا إذن يدخل الشرك الأكبر ويدخل ماذا؟ الشرك الأصغر. مفهوم الآن من حجة من هنا؟ قال ما الصحيح في الآية عندكم ماذا؟ ما الصحيح من القولين؟ الجواب الصحيح أن الآية خاصة في الشرك الأكبر أن الله لا يغفره، هذا خلاصة يا أخوة أن الآية. نحن حتى مثلا لو قلنا لهم على هذا إن الله لا يغفر أي شرك به، قالوا الشرك الأكبر هذا عام، نقول عام أريد به الخصوص، مفهوم؟ عام أريد به الخصوص. شركا نقول نحن معكم، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، لكن نقصد نقول بالعموم ماذا؟ عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. ما معنى عام أريد به الخصوص؟ ضابط قد مر معكم أن المتكلم من قبل أن يتكلم يريد شيئا مخصوصا. قلنا كقول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هل كل الناس قالوا للنبي وهل كل الناس جمعوا للنبي؟ وهو عام، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فقالوا عام أريد به الخصوص أي طائفة مخصوصة، الذين قالوا للنبي والذين جمعوا للنبي، مفهوم الآن؟ فهذا عام أريد به الخصوص، اللفظ لفظ عام، إلا أن المتكلم من قبل أن يتكلم يريد شيئا مخصوصا فقط، وهذا يمر معكم فيه إذا درستم في كتب الأصول بإذن الله. بقي الآن في قول شيخ الإسلام، من نسب إلى شيخ الإسلام أنه يرى أن الآية عامة في الشرك الأكبر والأصغر غير صحيح، مفهوم؟ فعنده تفصيل دقيق هنا سيأتي الآن ماذا يقول به شيخ الإسلام. فقول من قال أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الآية عامة بمعنى أن الله لا يغفر الشرك الأكبر ولا يغفر الشرك الأصغر، هذا إن مات عليه أخوة، أكبر أو الأصغر إن مات عليه. طيب إلا أن شيخ الإسلام ليس هذا قوله، عنده تفصيل ستسمعون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الشرك نوعان، انظر ماذا يقول أن يفصل. الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، هذا التفصيل الأول. يقول شيخ الإسلام الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما أي نجا ما وقع في الشرك الأكبر ولا في الأصغر وجبت له الجنة. قال ومن مات على الأكبر وجبت له النار. إلى الآن ما في إشكال، مفهوم أو لا؟ من نجا من الأكبر أو الأصغر، من الأكبر والأصغر وجبت له الجنة، ومن وقع في الأكبر وجبت له النار أي مات عليه. قال ومن خلص من الأكبر، أي ما وقع في الشرك الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات الراجعة على ذنوبه دخل الجنة. انظر الآن هذا التفصيل سيأتي أعظم ما يبين الفقرة الأخرى. يقول شيخ الإسلام الآن الشرك نوعان أكبر وأصغر، من خلص منهما من الشرك الأكبر والأصغر وجبت له الجنة، ومن وقع في الأكبر وجبت له النار. قال ومن خلص من الشرك الأكبر مع وقوعه في شيء من الشرك الأصغر مع حسنات راجعة زادت على الشرك الأصغر، قال ماذا؟ وجه سيأتي هنا على أن سبب حسنات الكثيرة هذه تمحو الذنوب. قال هنا مع حسنات راجعة على ذنوبه دخل الجنة، مفهوم الآن؟ قال فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير الشرك الأصغر. قال ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئات ودخل النار. فالشرك يؤخذ به العبد إذا كان أكبر أو كثيرا أصغر، والأصغر القليل بجوار الإخلاص الكثير لا يؤخذ به. مفهوم يا أخوة الكلام هذا؟ أما بالنسبة للفظ الأول قوله الشرك نوعان أكبر وأصغر، من خلص منهما وجبت له الجنة، مفهوم إلى هنا؟ من وقع في النار وجبت له النار، يعني في الأكبر وجبت له النار. بقي التفصيل الدقيق هذا، يقول بقي الآن رجل نجا من الأكبر ما وقع في شرك أكبر إلا أنه وقع في أصغر، مع أن هذا الأصغر قليل، وهذا الأصغر الشرك الأصغر الذي وقع فيه عنده الرجل عنده حسنات كثيرة، فصارت هذه الحسنات الكثيرة ماحية لذنوبه دخل الجنة عنده أصغر أو لا. فإذا قول من قال أن شيخ الإسلام يقول أن الشرك الأصغر يدخل في قوله لا يغفر إن الله لا يغفر يشرك به غير صحيح. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام يقول من وقع في أصغر، تستطيع تقول أن شيخ الإسلام قال من وقع في أصغر قليل من الشرك الأصغر إلا أن عنده حسنات كثيرة رجحت على سيئاته دخل الجنة. إنما يقول شيخ الإسلام فقط من نجا من الأكبر، هذا التفصيل الرابع، من نجا من الأكبر وقع في كثير بالأصغر ما حسنات قليلة حتى رجح سيئاته ماذا على حسنات، هنا يدخل النار. بمعنى خلاصة الأمر أن شيخ الإسلام يقول من وقع في شرك أصغر قليل وعنده حسنات كثيرة تمحو يدخل الجنة، ومن وقع في أصغر كثير أكثر من الشرك الأصغر مع حسنات قليلة حتى زادت السيئات على الحسنات دخل النار. أما تعميم أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول على أن الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر الأصغر لا يغفره الله فغير صحيح، مفهوم الآن؟ ها ماذا؟ لا قلنا لكم مرة معكم كثيرا، قلنا من قال من الآية عامة أن الله لا يغفر الشرك الأصغر أيضا إن لم يتب ومات عليه فحتى يطهر من ذنوبه، ما يقولون بالخلود إطلاقا، مرة معكم ما يقولون بالخلود، حتى من قالوا أن الآية عامة في الشرك الأكبر والأصغر إنما يخلص صاحب الأكبر، أما صاحب الأصغر يطهر من ذنوبه ثم مآل إلى الجنة. طيب من يذكر لنا تفصيل شيخ الإسلام اللفظ الدقيق فقط الأخير، ها ما خلاصة قول شيخ الإسلام رحمه الله في الشرك الأصغر، ما خلاصة شيخ الإسلام في الأصغر فقط؟ أريد لا أريد نطول هذا، ها يا سليم. وقع في أصغر، أحسنت، وقع في أصغر وعنده حسنات كثيرة فرجحت على سيئاته دخل الجنة، هذه تعتبر قال حسنات ماعية للذنوب كثيرة عنده حسنات، ومن وقع من يتم ها أصغر كثير عنده مع حسنات قليلة فرجحت السيئات على الحسنات ماذا دخل النار. هذا هو التفصيل الدقيق للشيخ الإسلام، وقد ذكره صاحب تيسير العزيز الحميد، يراجع هناك. مطلنا في الدرس هذا اليوم، أخوني يقول نريد نحتاج اختبار يوم السبت في مقدمة القواعد، ما انتهينا من المقدمة إلى الآن مع أن فيها فوائد عظيمة، وكان الأولى أن نقرأ فقط القواعد إلا أنكم تستفيدون بها بإذن الله. أخوني يقول إذا وقع في نفسي وسوسة رياء واسترسلت معها هل تخدش في التوحيد مع أنه لو جاءت الوسوسة على حقيقتها لا أرضى؟ لا يكون، إذا كان ما دام أنت تدافع فالآن عندنا رياء في أصل الدين هذا يحبط الأعمال وهو رياء المنافقين في أصل الدين، وعندنا رياء في أصل العبادة وهو أقسام كثيرة. خلاصة الأمر الاسترسال، إذا استرسلت بما حتى انتهيت من العبادة على ذلك ترد العبادة، هذه ترد العبادة، وإذا دافعت فإذا كانت عبادة منفصلة أو عبادة متصلة فعندك عبادة متصلة بمعنى تصدق منفصلة، تصدق بمئة ريال خالصة لله وتصدق بمئة أخرى رياء، تقبل المئة الأولى ولا تقبل إيش الثانية، بخلاف العبادة المتصلة. كيف عبادة متصلة؟ رايت أو حصل منك رياء في الركعة الأولى أو إخلاص في الركعة الأولى، إخلاص في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية حصل الرياء، هذه عبادة متصلة. هل ممكن أن نقول أن الركعة الأولى صحيحة والثانية باطلة؟ لا، هذه ترد. لكن مع هذا جاهد نفسك، جاهد نفسك. يعني وقد يأتي بعض حين شكل الإنسان وسوس بهذا، يقول أنا أنت الآن تطلب العلم ليش؟ لمن؟ تقول لله. تقرأ القرآن لمن؟ هل من أجل مال أو من أجل شيء؟ هذا شيء آخر. لا ينتبه يكون هذا لك حاديا لصرفك عن طلب العلم، لا تلتفت. جاهد نفسك أنك ما أردت بهذا. قد يأتيك الشيطان، الشيطان يفعل نفسه مخلص بعض أحيان، يعني ما بي مثله. أنت الآن عندك رياء، طيب إيش رياء؟ قد هو معروف من هو إبليس. إلا أنت إذا أردت الله أكبر تنظر من الناس يستمع لك وغير ذلك، هذا شيء آخر لا يدخل لك في هذا. إذا كنت متيقن أن عندك رياء في ذلك، تريد إلا سمعة، يعني تذكر الفائدة وتلتفت وأن الناس ينظروا إليه، هذا مالهم رياء واضح. أنك خلاص أنا ما تريد إلا من أجل أن الناس يثنوا عليك ويمدحوا وغير ذلك. أما ما يدخل لك من هذه الأشياء، جاهد نفسك فيه وادعو الله أن يرزقك الإخلاص.